الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تجدد تأكيدها على خطوطها الحمراء وتؤكد التمسك بثوابتها خلال مفاوضات إلغاء الحظر. الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يقررون تفعيل لجنة الطوارئ العليا. 3 انفجارات تستهدف القواعد الأمريكية بسوريا خلال يومين ماضيين. تفاصيل النشرة. أعلنت واشنطن أنها تلقت عبر الوسيط الأوروبي ملاحظات إيران حول المتن المقدم لإحياء الاتفاق النووي، وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قائلاً: نقوم حالياً بالتشاور مع زملائنا الأوروبيين، وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد عقد جلسة أمس جمعت أمين المجلس بأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي إضافة إلى وزير الخارجية وكبير المفاوضين لمناقشة تطورات ملف المفاوضات. وعقب الاجتماع شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شامخاني على تمسك طهران بثوابتها، وقال: بغض النظر عن التوصل أو عدم التوصل لاتفاق، فنحن لم ولن نتراجع عن أي جزء من خطوطنا الحمر. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق أنه سيوجه دعوة لكل قادة البلد للمشاركة في حوار وطني من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الحالية. وسعى مصطفى الكاظمي إلى تبرئة حكومته من اتهامها بالتساهل في التعاطي مع اقتحام البرلمان وتحطيم هيبة الدولة، وقال: إن الحكومة ليست طرفا في الصراع السياسي، لكن هناك من يحاول أن يحملها مسؤولية الأزمة. وفيما أعلن زعيم التيار الصدري عن تأجيل التظاهرات التي دعا لها السبت المقبل، أهابت كتائب حزب الله بالعقلاء إلى احترام السلطة القضائية والاحتكام للدستور وتقديم مبدأ الصلح بديلا عن التهديد والوعيد، مؤكدة أنها ستتخذ قرارات ميدانية لحماية السلم المجتمعي. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
دعوة إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن توجيهها يوم الأربعاء من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الحالية، مؤكدا على قرار الحكومة عدم التورط بالدم العراقي. وخلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء أكد الكاظمي أن المشاكل يجب أن تحل بالحوار ثم الحوار، معتبرا أن الحكومة ليست طرفا في الصراع السياسي، لكن إن هناك من يحاول أن يحملها مسؤولية الأزمة. وقال الكاظمي إن الانسداد السياسي انعكس على تشكيل الحكومة وعلى غياب الموازنة، مشيرا إلى أن عمر الحكومة قارب على 28 شهرا، ولحد الآن لم تتوفر الموازنة إلا لستة شهور فقط. وخلال جلسة مجلس الوزراء عينها قدم وزير المالية العراقي علي علاوي استقالته من منصبه. وقال مصدر حكومي أن الكاظمي وافق على طلب الاستقالة، موضحا أن سببها وفقا لطلب علاوي هو ما يمر به العراق من أوضاع غير مستقرة. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل فيه كل من التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى الضغط في الشارع، متخذين من باحات البرلمان وأسوار المنطقة الخضراء مكانا لاعتصاميهما. زعيم التيار الصدري سيد مقتدى الصدر أعلن عن تأجيل التظاهرات التي كانت مقررة يوم السبت المقبل حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن تياره سيبقى على اعتصامه حتى تحقيق المطالب. كتائب حزب الله العراق من جهتها دعت العقلاء للأخذ بالحكمة واحترام السلطة القضائية والاحتكام إلى الدستور وتقديم مبدأ الصلح والحلول السلمية بديلا عن التصعيد بالتهديد والوعيد. وأكدت الكتائب أنها ستتخذ قرارات ميدانية تهدف إلى حماية السلم المجتمعي.
أصيب 3 مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الحي في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقوع اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وفشلت في تحقيق هدفها من الاقتحام. من جهة أخرى، اقتحم العشرات من المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وينفذ المستوطنون جولات استفزازية داخل باحة المسجد الأقصى بشكل يومي. قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تفعيل لجنة الطوارئ العليا للأسرى تمهيدا لاستئناف خطواتهم النضالية الجماعية بداية سبتمبر أيلول المقبل. وقال الأسرى في سجون الاحتلال إن تفعيل لجنة الطوارئ المشكلة من كل الفصائل جاء بعد تراجع إدارة السجون عن التفاهمات التي اتفق عليها مسبقا. وخاض الأسرى معركة الوحدة والحرية التي انتهت في 25 من آذار مارس الماضي بعد الاتفاق على إنهاء الإجراءات التنكيلية التي سعت إدارة السجون الاحتلال من خلالها إلى استهداف منجزات الأسرى. واستندت الخطوات النضالية في حينه على العصيان والتمرد وفقا لبرنامج نضالي مشترك من الفصائل. هزت انفجارات مدوية أكبر القواعد الأمريكية في مدينة الشداد بمحافظة الحسكة السورية، وعقب الانفجارات العنيفة التي يعتقد أنها حدثت في مستودعات الأسلحة تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف من القاعدة، وشهدت سماء مدينة الشداد تحليقا مكثفا للطيران الأمريكي الذي ألقى القنابل الضوئية، فيما سمعت أصوات سيارات الإطفاء والإسعاف تتردد على المكان. أعلنت الصين أنها ستطلق تدريبات عسكرية جديدة اليوم في مياه البحر الأصفر تستمر يومين. وقالت الدائرة الصينية لضمان الأمن البحري إن التدريبات ستجري بالقرب من سواحل ولاية شاندونغ شرقي البلاد، محذرة من مرور السفن في المناطق المذكورة. وأجرى الجيش الصيني أمس مناورات عسكرية في 5 مناطق لبحر الصين الجنوبي، الأولى بالقرب من سواحل ولاية غوانغدونغ وأخرى بالقرب من جزر بينخو الواقع في جنوب مضيق تايوان. ومنذ زيارة وفدين أمريكيين إلى تايوان برئاسة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والسيناتور إيد ماركي أوائل وأواسط آب الجاري، تواصلت التدريبة الصينية حول تايوان. أظهرت التداولات تجاوز سعر الغاز الطبيعي في أوروبا مستوى 2600 دولار لكل 1000 متر مكعب، أي بزيادة نسبتها 13% للمرة الأولى منذ بداية آذار الماضي. وفي ذات السياق، توقعت شركة غاز بروم الروسية ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا في الشتاء القادم إلى مستوى 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب. إلى العناوين مجددا. إيران تجدد تأكيدها على خطوطها الحمراء وتؤكد التمسك بثوابتها خلال مفاوضات إلغاء الحظر. الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يقررون تفعيل لجنة الطوارئ العليا. 3 انفجارات تستهدف القواعد الأمريكية بسوريا خلال يومين ماضيين. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغرب يواصل دفع قطار التطبيع. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند قيام مجموعة من المسؤولين الصهاينة إلى المغرب قبيل زيارة لبيد لها من ناحية الانتخابات الصهيونية القادمة. حياكم الله وأهلا بكم من جديد. تواصل الدول المطبعة مع الكيان الإسرائيلي مسيرة الذل والهوان، وبلغ بها الحال إلى أنها باتت تحضر أو لقمة أو تحضر لقمة يشارك فيها الكيان الصهيوني في المغرب، وأن الحماس الذي تبديه المغرب بلغت درجة من الخذلان، بحيث أنها أعلنت أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني يائير لبيد سيزور المغرب للتحضير لهذه القمة التي تعقد مع الدول العربية الموقعة على اتفاقيات أبراهام، وهي الإمارات والبحرين والمغرب بمناسبة ذكراها الثانية. إن أي قمة في المغرب ستكون على أعلى مستوى من منتدى النقب الذي نظمه الاحتلال منذ أشهر، والذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية فقط. المراقبون يرون أن المغرب الذي ركب قطار التطبيع قبل سنتين يشهد هرولة غير مسبوقة وراء الكيان الصهيوني، حيث أن زيارة لبيد وإن تمت تأتي بعد أيام قليلة من زيارة كل من جدعون سهر نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، وعيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي، وأفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال، ويعقوب شبتاي المفتش العام لشرطة الاحتلال، ما يؤكد بأن المغرب تعد ليصبح التطبيع مع الاحتلال ضمن الواقع المعاش من جهة، ومن جهة ثانية تأتي لتعزيز موقع لبيد في الانتخابات القادمة. والنقطة الأبرز هي أن القمة تعتبر مبادرة جماعية من الدول المطبعة لتأييد ما قام بها لبيد من جرائم قتل أطفال ونساء غزة وهدم بيوتهم على رؤوسهم. وفي كل الأحوال لا يمكن وصف الدول المطبعة إلا بشركاء لبيد في الجرائم التي ارتكبها قبل أيام في غزة بحق الشعب الفلسطيني. وفي ضوء هذه المعطيات مستمعين الأكارم، يتضح بأن الدول المطبعة باتت آذانا صاغية لما يمليه عليها الراعي الأمريكي لإنقاذ الاحتلال من عزلته، ويكرس مدى ضعف الأنظمة المطبعة التي باتت لا حول ولا قوة لها. إذ أن القمة مع الكيان المحتل تأتي في الوقت الذي لا تزال رائحة البارود تكتم الأنفاس في غزة، فبعد تسلل العصابات الإسرائيلية إلى فلسطين بدعم وحماية المحتل البريطاني وتمكنت أن تجد لها موطئ قدم في الأراضي الفلسطينية، باتت اليوم تدخل إلى المغرب والبحرين والإمارات من أوسع الأبواب، بل وبتشجيع واضح من الأنظمة في هذه الدول. لذلك لن يكون اليوم الذي ستدفع فيه هذه الدول أثمانا باهظة على هذا القرار الخاطئ والقاتل ببعيد. فمثل هذه العصابات ما تغلغلت إلى مجتمع ما حتى نخرته، وهذا هو السبب الذي كان وراء تشجيع الغرب والمجتمعات الأخرى للصهاينة للهجرة إلى فلسطين، وذلك من أجل التخلص منهم وإلى الأبد. أحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، الذي عنوان في هذا البرنامج المغرب تواصل دفع قطار التطبيع. وسنناقش مع حضراتكم معنى قيام مجموعة من المسؤولين الصهاينة في الفترة الأخيرة زيارتهم إلى المغرب، وبطبيعة الحال قبيل زيارة رئيس الوزراء يائير لبيد، ولربما هذه الدول المطبعة اليوم تغمض عيونها وتصم أذانها عن ما فعله الاحتلال قبل أيام في غزة، وتتراكض وراء قمامها التي سيشارك فيها قاتل أطفال فلسطيني. هذه المشاركة لربما من قبل المغرب يعكس، هل هي تعكس قوة هذه الأنظمة أم أنها تسعى للهروب إلى الأمام حقيقة؟ و هل هذه القمة التي ستعقد في المغرب بإمكانها أن تنقذ كيان الاحتلال من عزلته ومن وضعه المأساوي الذي هو يعيشه في هذه الأيام؟ وهل ستنطلي هذه المخططات والألاعيب من قبل الدول المطبعة على الشعوب العربية؟ وبطبيعة الحال الراعي الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدعم التطبيع وتدعم الصمت إزاء القمة، ولم تبدي أي وجهة نظر لربما هذه الدول على جرائم الكيان المحتل الصهيوني. شكرا لمتابعتكم إيانا، وأشكر جزيل الشكر الأخوان والأفاضل والأخوات الفاضلات الذين يشاركون معنا في هذا البرنامج. الأخت معالي تقول: السلام عليكم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يستطيعون على شيء مما كسبوا ولله عاقبة الأمور. فالمغرب وسواها لن يجنوا من وراء التطبيع إلا خسارة، فأول الخسارة خسارة الدين، وآخرها خسارة البلاد والأمن، فالصهاينة لا يدخلون بلد إلا خربوها، والسلام خير ختام. معالي شكرا جزيلا على تواصلك معنا في هذا البرنامج. وإلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن من صنعاء شاركنا بهذه الرسالة الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عندما يواصل النظام المغربي العميل الدفع بقطار التطبيع مع الكيان الصهيوني فإنه يسير بالاتجاه الخطأ، فالتطبيع لن يخدم طموحات الشعب المغربي الحر، هذا الشعب الذي لم يقبل بالتطبيع مع الكيان الصهيوني حتى الآن، وهو مع القضية الفلسطينية حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني وتحرير المقدسات الإسلامية من براثن الصهاينة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي المستمع الفاضل الأخي الكريم على هذه الرسالة الصوتية. وإلى الأردن صبحي عبد الحميد المستمع الغالي أيضا له بصمة صوتية بعثها إلينا، نستمع.
تحية لكم جميعا. المغرب وغالبية الدول العربية والإسلامية مطبعين مع حكومة تل أبيب ومنذ نشأتها، لكن المهم الدول المجاورة لتلك الدول أن تكون حذرة مع تقوية نفسها مع عقد تحالفات مع الدول الوطنية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك على تواصلك مع أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن مستمعينا مستمعاتنا، كما أشرنا محور حديثنا المغرب يواصل دفع قطار التطبيع. سنتوقف إن شاء الله عند هذا العنوان في برنامجنا هذا، ونسلط الضوء مع استضافتنا لضيوف كرام عليه فيما يخص بما معنى هذه الحركة السريعة للدول المطبعة ودفع قطار تطبيعها، خاصة المغرب التي اليوم نراها أنها تترأس هذه الدول. ينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أشرف القربلي من كندا. دكتور أشرف، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج سيد الكريم. دكتور أشرف، ماذا يعني قيام مجموعة من المسؤولين الصهاينة بزيارة إلى المغرب، وتأتي هذه الزيارات قبيل زيارة يائير لبيد رئيس وزراء الكيان الصهيوني؟ هل من ناحية الانتخابات الصهيونية القادمة ستنفعهم هذه الزيارات؟
طبعا الصهاينة يستفيدون من كل شيء، والمزايدات في داخل الكيان الصهيوني في حملات الانتخابية تتطلب مثل هذه التصرفات.
نعم.
وكل يريد أن يعطي حدودا. طبعا هناك فشل في اختيار حكومة وفشل في الانتخابات وانتخابات متعددة في غضون سنتين، يعني هم وصلوا لخمس انتخابات ولم تفرج الأزمة السياسية في داخل كيان الصهيوني، وتم هناك الاستفادة من كل صغيرة وكبيرة ومن ضمنها دمج دول المنطقة لكي تكون مكسبا وورقة لهذا المرشح أو ذاك بأنه كسب هذه الساحة أو تلك وسوق للكيان الصهيوني في المنطقة.
نعم. نعم. طيب لماذا هذه الدول الدول المطبعة تغمض عيونها وتصم آذانها عما فعله الاحتلال قبل أيام في غزة، تتراكض وراء قمة يشارك فيها قاتل أطفال فلسطيني؟
يعني طبعا هؤلاء لا يكترثون، هؤلاء الساسة الذين يطبعون لا يكترثون لحياة فلسطيني، لأن فلسطين هؤلاء الأطفال ليس يعني مسألة اليوم، يعني وصلت أفضل المسجد الأقصى أحرق يعني 69 ولم يحرك ساكنا، هذا الذي يسمونه مثلا أمير المؤمنين في المغرب. فمسألة هذه الحكومات المطبعة لا تعنيها أصلا القضية الفلسطينية في حقيقة الأمر، فقط شعارات ترفع لإحراجات شعبية، ولكن في حقيقة الأمر لا يشتركون أي أطفال. أنا أتذكر أن مثلا قناة العربية الحدث المحسوبة على السعودية المنطلقة من الإمارات في خضم قتل أطفال غزة في عملية سيف القدس أتوا بأفخي أدرعي يبرر القتل في غزة، يعني فمالي مثلا ليست مهمة بالنسبة لديهم بقدر ما هو مهم أن يعطوا أوراق اعتمادهم للولايات المتحدة من خلال التزلف للكيان الصهيوني.
نعم. وهل إن مشاركة الدول المطبعة في القمة في المغرب يعكس قوة هذه الأنظمة أم أنها تسعى للهروب إلى الأمام؟
لا، هذا هروب للأمام طبعا. أنت لماذا لجأت لتصرح بعلاقتك مع الكيان الصهيوني؟ هي لأنك أنت في مأزق، مأزق شعبي، مأزق في المنطقة، قوتك بدأت تتراجع، اقتصادك بدأ في أزمة. هؤلاء يحسبوا أن القشة التي يمكن أن تقيهم الغرق هي أنك ترتبط بالكيان الصهيوني، طبعا هذه حسابات خاطئة، لأن الكيان الصهيوني لا توجد ولاءات معه، الكيان الصهيوني عنده أجندة يريد أن ينفذها بقدر الإمكان، ومنها محاولة كسب الوقت باتجاه محور المقاومة. ربما هذه العلاقات وهذه الاندفاع على الأمام سواء من الكيان الصهيوني أو الدول المطبعة وربما تعطيهم يعني يعني فتحة زمنية يعني ليقوا أنفسهم ضربات المقاومة المستقبلية. وأعتقد كشف الأوراق بهذه الطريقة الفجة أمام الجميع وبالأخص حتى السعودية يعني التي يعني طبعت من بوابة المقدسات، وهذا شيء مهم ويجب أن يأخذ في الحسبان من قبل الأعلام أن بايدن لما اختار جدة، جو بايدن لم يختار جدة عبثيا، الموقع كان مهما جدا لتمرير التطبيع من بوابة المقدسات في منطقة الحجاز وهي جدة. يعني أنا مستغرب أن الإعلام لا يسلط الضوء على هذه الحركة اللي تعتبر يعني حركة فيها نوع من الخباثة، يعني بين قوسين الذكاء، أن تأتي إلى جدة وتعقد الاجتماع هناك وأنت قادم من مطار اللد اللي يسمونه الصهاينة مطار بن غوريون، وتأتي إلى جدة وتسوق لإعلان القدس اللي فيه تفوق الكيان الصهيوني وأن العلاقة مقدسة وقدسية هذه العلاقة مصونة من قبل الحزبين في الولايات المتحدة، وده يعني أكثر من قبل الإدارة الأمريكية، لأن الحزبين يعني أنت الدولة العميقة، يعني الجانب التشريعي والجانب الرئاسي والجانب القضائي، يعني كل جو مفاصل الدولة، وتأتي إلى جدة، وجدة هي بوابة المقدسات، وبعد ذلك أيضا ربطا بذلك تفتح الأجواء، الحركة متبادلة، الرحلات تذهب إلى جدة ويظهر لك صهاينة ينقلون من على صعيد عرفة. يعني هذه كلها أشياء أراد بها الغرب تمرير مشروع ليكون من السهل استساغة تطبيع السعودية من بوابة المقدسات، وبذلك تصبح حجة حتى على المسلمين أن يطبعوا مع الكيان الصهيوني. نعم.
نعم. طيب وهل ستنطلي هذه المخططات والألاعيب من قبل الدول المطبعة بالسعي وراء تعزيز التطبيع على الشعوب العربية؟
أعتقد لا، يعني لأن الشعوب العربية جذورها في ارتباطها بالقضية والإسلامية، طبعا جذور ارتباطها بالقضية الفلسطينية أعتقد أنها قوية وضاربة أطنابها في عقول وفي تفكير ووجدان هذه الشعوب، ولا يمكن يعني بهذه السهولة وهذه الحركات السريعة الانفعالية والهروب إلى الأمام بشكل سريع وواضح من قبل هؤلاء المطبعين أو حتى من قبل الكيان الصهيوني أو حتى من قبل الولايات المتحدة التي نسقت لهذا الزم لهذه الدول بهذه الخيانة التطبيعية مع الكيان الصهيوني.
ولماذا تلتزم أمريكا الراعي الأكبر للتطبيع والداعم الأول للاحتلال الصمت إزاء القمة ولم تبدي أي وجهة نظر؟
لكي لا تشوش علينا، يعني لكي تعطيهم هذه الأريحية وتجعل وكأن هذا شأن منطقة شأن إقليمي ولا دخل للولايات المتحدة، بل هو تفاهم بين هذه الدول مع دولة يجب احتضانها إقليميا، وهي طبعا كما يحسبون هم في عقولهم وفي تفكيرهم مع دول المنطقة، يعني اللي هو الكيان الصهيوني يجب أن يكون يعني منظمون هذه المؤتمرات الإقليمية فيما بينهم دون تدخل هو بعيد عن الإقليم، كأنه نعم. عدم التشويش يعني على هذه الاجتماعية.
نعم. وفي سؤالي أيضا الأخير لك دكتور أشرف، كيف ترى الشارع المغربي؟ يعني هو اليوم غاضب ويسعى في محاولات كثيرة لمناهضة التطبيع مع الاحتلال، كيف ترى الشارع المغربي؟
الشارع المغربي كما بقية الشعوب له ارتباط، يعني المغاربة لهم يعني أصول طويلة في ارتباطهم بالقدس، في باب من الأبواب يسمى باب المغاربة في القدس، ولهم ارتباط تاريخي ويحسبون وهذا يعني هم المغاربة أن هذه القدس قضية تهمهم جدا، وأحد التسويق لملك المغرب في داخل المغرب هو أنه أمير المؤمنين وحافظ القدس والمقدسات في المنطقة، فمسألة كما يطرح يعني ملك الأردن شيء ذاته، وهذا ملك المغرب أنه داعم للقدس وفلسطين، ولكن لكي ينال هذا التعاطف من الشعب المغربي، طبعا الشعب المغربي بكل تأكيد رافض للتطبيع، ولكن للأسف الشديد هذه دول طاغوتية يتحكم فيها هؤلاء الجبابرة، أحيانا يجبرون الشعوب أحيانا يحاولون تخدير الشعوب، ولكن أعتقد أن وعي الشعب المغربي لازال حاضرا في الساحة بدليل التظاهرات المغربية في داخل المغرب.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
حبيبي بارك الله فيك وشكرا لك ولكل مستمعيك الكرام.
حياكم الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، وعنوان حديثنا هو المغرب يواصل دفع قطار التطبيع. الأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، أشكره جزيل الشكر على مساهمته معنا في هذا البرنامج، يكتب لنا ويقول الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني تحديدا في هذا التوقيت، وبعد أن رأينا جرائم الكيان الصهيوني على قطاع غزة ومظلومي هذه المنطقة، سوف يشجع الكيان على المضي في جرائمه، وهم يتجاهلون حقيقة الأصوات الرافضة للتطبيع. وزيارة الأنباء المرتقبة لزيارة رئيس وزراء الاحتلال للرباط هي تحركات سرية لعقد قمة للدول المطبعة بمشاركة الكيان الصهيوني، أقول لكم إنها لا تأتي بنتائج إيجابية لكل البلدان التي تطبع مع الكيان الصهيوني، هذه النتائج ستكون مؤقتة، ولكن بطبيعة الحال الكيان الصهيوني هو إلى زوال، وسيأخذ هذه الأنظمة أيضا معه إلى زوال. بارك الله بك أخي أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، شكرا جزيلا على تواصلك مع أثير إذاعة طهران العربية وهذه وهذا البرنامج تحديدا. طيب، أشرنا مستمعينا الأكارم إلى الأنباء المرتقبة لزيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى المغرب، حيث جاء في خبر ومصادر صهيونية أن رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد من المتوقع أن يزور المغرب في الأسابيع المقبلة للتحضير إلى قمة مع الدول العربية الموقعة على اتفاقيات التطبيع المسماة أبراهام، وذلك في ذكرها الثانية. صحيفة إسرائيل هيوم نقلت هذا الخبر عن مصادر دبلوماسية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يستعد لزيارة المغرب قبيل الانتخابات، ورفض مصدر مسؤول في خارجية الاحتلال التعليق على النبأ والخبر، حيث أكدت الصحيفة وجود تحضير على أعلى مستوى من أجل عقد قمة تجمع الدول المشاركة في مخطط السلام. كما أوضحت أن هذا المؤتمر يأتي بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، بحد قولها وعلى حد تعبيرها وذكرها لهذا الأمر. وهذه الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة المسؤولين الكبار في الكيان الصهيوني، كانت وقد أجريت في المغرب، لكن الشارع المغربي اليوم نراه أنه يصعد حقيقة إزاء هذه الزيارات وإزاء هذه الأحداث التي تحدث، حيث أكد رئيس المؤتمر العربي العام خالد السفياني أن القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع مع الكيان الاحتلال الصهيوني لا تغيب أبدا عن الساحة المغربية حتى نقول أنها عادت إلى المشهد المغربي. السفياني قال أن المغرب شعبيا كان أول من وضع مقترح قانون تجريم التطبيع في البرلمان المغربي منذ ما يقارب 5 سنوات، كما أوضح أن الشعب المغربي يعتبر نفسه معني بالقضية الفلسطينية بقدر ما يكون الفلسطينيون معنيين بها، والمفروض أن يكون الشعب المغربي شريك الفلسطينيين في النضال لتحرير فلسطين والقدس المحتلة، داعيا إلى مبادرات رسمية وشعبية وليست شعبية فقط طبعا، من أجل الدفاع عن القدس والانخراط الجماعي في تحريرها وتحرير فلسطين. من جانبه أكد الباحث والكاتب هشام توفيق طبعا في حديث مع وكالات الأنباء أن التصعيد في الشارع المغربي تنديدا وشجبا وميدانيا ونصرة حقيقة انتقلت من مناهضة التطبيع إلى مقاومة التطبيع، ومن ثم إلى نصرة القضية الفلسطينية. وكما يقول إن هناك سبب تاريخي، وهو أن المغاربة لهم تاريخ مع الشعب الفلسطيني من نضال وجهاد وحراسة من قبل المغاربة للقدس ولفلسطين إلى أن جاء الاجتياح الإسرائيلي عام 1967. كما أن التطبيع المغربي هذه الهرولة الرسمية تزيد من الاستياء الشعبي، هذا هو العنوان العريض لما يشهده المغرب في الفترة الأخيرة، حيث عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد مع تكرر الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. هذا الاستياء في الشارع المغربي يجسد حقيقة في تظاهرات شعبية هي داعية إلى إسقاط التطبيع ومواقف حزبية اعتبرت بأن المضي في العلاقات مع تل أبيب يشجعها على مواصلة جرائمها، في حين يتجاهل النظام المغربي كل هذه الأصوات الرافضة للتطبيع والأنباء التي تأتي لزيارة مرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال الرباط وتحركات سرية لعقد قمة للدول المطبعة بمشاركة الكيان الصهيوني. والمغرب تعاني من أزمات عدة مستمعينا مستمعاتنا، وهذه القمة التي نحن نتحدث عنها لربما هي مكافأة لإير لابيد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، والتي تأتي في وضع وفي أجواء رأينا أن كيف أن الكيان الصهيوني يده ممتدة بجرائمه وبقتل النساء والأطفال في فلسطين المحتلة. في ضوء هذه المعطيات مستمعينا مستمعاتنا، بطبيعة الحال يتضح بأن الدول المطبعة هي آذان صاغية لما يمليه عليها الراعي الأمريكي لإنقاذ الاحتلال من هذه العزلة ومن مأزقه الذي هو فيه نتيجة لعدوانه على غزة ولما يأتي من خضم حقيقة في جولته مع المقاومة الفلسطينية. لكن هذه القمة التي هم يتحدثون عنها لا تجلب سوى حقيقة الخيبة واليأس والخذلان للدول المطبعة. بعد تسلل العصابات الإسرائيلية إلى فلسطين بدعم وحماية المحتل البريطاني، اليوم نرى أن الكيان الصهيوني يجد له قدم وموطئ قدم حقيقة في الأراضي الفلسطينية. اليوم تأتي دول كالمغرب وكذلك البحرين والإمارات من أوسع الأبواب تأتي، بل يأتي تشجيع هذا الأمر من هذه الأنظمة في هذه الدول. لذلك لن يكون اليوم الذي ستدفع فيه هذه الدول أثمانها الباهظة على هذا القرار الخاطئ والقاتل ببعيد. فمثل هذه العصابات حقيقة دائما ما نراها أنها تتغلغل في بعض المجتمعات وتنخر المجتمعات من داخلها، وهذا هو السبب الذي كان وراء تشجيع الغرب والمجتمعات الأخرى للصهاينة إلى فلسطين، وذلك من أجل التخلص منهم وإلى الأبد. إذن بطبيعة الحال سنبقى وننتظر إلى أين ستؤول إليه هذه القمة التي هم يتحدثون عنها، وهذه الأنباء عن زيارة قريبة لرئيس وزراء الكيان المحتل الصهيوني إلى المغرب، كيف ستكون الأمور إلى جانب الغضب الشعبي العارم الموجود والمناهض للتطبيع الذي كما أشرنا في لقائنا وحديثنا أصبحت مقاومة للتطبيع لا فقط مناهضة للتطبيع. المراقبون يرون أن المغرب مستمعين الأكارم الذي ركب قطار التطبيع قبل سنتين يشهد هذه الهرولة غير المسبوقة وراء الكيان الصهيوني، وما يؤكد بأن المغرب يعد حقيقة ليصبح التطبيع مع الاحتلال ضمن الواقع المعاش من جهة، ولكن لا يعرفون مدى مقاومة الشعب المغربي أمام مخططاتهم. ومن جهة ثانية تأتي لتعزيز موقع لابيد في الانتخابات القادمة، كما أشرنا وأشار ضيفنا الكريم بأن الكيان الصهيوني إلى زوال ويعاني من أزمة حقيقية وأزمة خانقة سياسية في داخله، وهذه الأمور وهذه الأفعال من هنا وهناك يريدون تقليل هذه الأزمات وخروجهم من الأزمات في هذه القمم، ولكن جرائمهم ستأخذ بهم إن شاء الله ولا يصلون إلى النتائج. أشكر لكم السمعين الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج. حتى لقاء قادم نستودعكم، السلام عليكم.
غيض من فيض.
ثمود مجتمع كان يسكن بين الحجاز والعراق، هؤلاء كانوا قوما أهل وثنية، أهل شرك وعبادة أصنام. الله عز وجل بعث لهم صالح، قالوا لصالح إحنا ما نؤمن بربك حتى يخلينا رمز يشابه رمز الصنمية ماديا، وإحنا نعرف أن الله عز وجل موجود من خلال هذا الرمز. من إجا قالهم آمنوا بالله، قالوا له إحنا ما نقدر نؤمن إلا من خلال إيجاد رمز، توجد لنا رمز مادي هذا يؤشر على إعجاز الله. شوف قالهم الله عز وجل سيخرج لكم من هذا الصخر اللي أنتم بنيتوا أصنامكم من ناقة هي وفصيلة. في رواية يرويها العلامة المجلسي أنهم بألسنتهم طلبوا، قالوا أخرج لنا من هذا الصخر ناقة هي وفصيلة، هل يستطيع ربك الذي تنادي أنت بالإيمان به؟ قال بلى. هين على الله، انفرج الجبل، خرجت ناقة من الجبل هي وفصيلها. قال لهم صالح، الله عز وجل حقق طلبكم لكنه مبتليكم، أنتوا طلبتوا نعمة، النعمة إلها شنو؟ لا ثمن، أكو بلاء للنعمة. شون أنت اليوم تريد حرية؟ حرية إلها ثمن. قال لهم الثمن هذه الناقة، الشرب لها يوم ولكم يوم، يوم هي تشرب الماء ويوم أنتوا تسقون الماء، لكن باليوم اللي أنتوا تسقون الماء عفوا تستطيعون أن تشربوا من حليبها. آمنوا، حصل الاتفاق، سلموا لعقيدة التوحيد وآمنوا بالله. أكو 9 نفر بالمدينة هاي، 9 أشخاص دول فازين، دول شغلهم الشاغل بس فتنة وخراب وسواليف مو زينة، قعدوا في جلسة ظلام، مو جماعات الباطل من تتفق على شيء تتفق وتشوف أهل الحق متفرقين عن حقهم، مو علي بن أبي طالب يقول عجبت لاجتماع أهل الشام على بطلهم وتفرقكم عن حقكم، تو هالحق بس متفرقين، كل من إلى رأي كل من إلى طريقة. عموما خلي أرجع إلى الموضوع، 9 نفر اتفقوا قالوا إحنا إذا نبقي هاي ناقة صالح لن يبقى في البلاد رجل إلا وآمن بصالح، والخبر راح يوصل إلى البلاد المجاورة، وهذا الدين اللي بشر به صالح هذا دين أول شيء ينهى عن الخمر وينهى عن الفساد وينهى عن الربا وينهى عن الأمور السيئة، وإحنا بعد ما نقدر أبدا نمارس دورنا، ما نقدر نمارس ما نؤمن به، لازم نقضي على دين صالح. سووا، اتفقوا على أن يقتلوا ناقة صالح. زين، اجت الناقة تريد أن تشرب، قاموا عليها النفر قتلوها. وما شقد عددهم؟ 9. شقد قوم صالح؟ بالرواية عن ابن عباس 100,000 أو يزيدون. هذا المجتمع من سمع أن الناقة قتلت شنو سوى؟ قال شعلي صالح وناقته ودولة، ما لنا علاقة. الله عز وجل عذبهم جميعا، فصيل الناقة رجع إلى الجبل، من دخل إلى الجبل أوحي إلى صالح أبلغ القوم أنهم ممهولون إلى 3 أيام، يوم ستحمر وجوههم، يوم ستزرق وجوههم، يوم ستسود وجوههم، وستأتيهم ريح، وفي رواية عذبوا نعم بالظل، الله عز وجل أنزل حرارة فتكت بهم. طيب، تتعدد النصوص في هذا المعنى، لكن بالإجمال عذبوا 3 أيام، دول أصبحوا مثل ما وعدهم صالح، شافوا إلى لون جلودهم قد تغير، أدركوا أن العذاب قد أقبل، الدنيا شبيها أظلم، حل عليهم الظلام، عذبوا. هذا رجل يسأل الإمام الصادق يقول له يا ابن رسول الله، من أفسد 9 فلما عذب القوم جميعا؟ ما ذنب نعم، ما ذنب علمائهم أخيارهم؟ قال له حين سكت العلماء على باطل ما فعله الجهلاء عذب القوم جميعا، كلهم تعرضوا إلى العذاب.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم وتشكيله لمنظومة سرية من أنصاره ممن نثروا حياتهم لتبيين معالم الإسلام المحمدي الأصيل، وكانوا منتشرين في كل البلاد الإسلامية. وللتمهيد لهذا الموضوع عاد المؤلف إلى حقبة آباء الإمام الصادق عليهم السلام من الأئمة الطاهرين، وقدم شرحا مختصرا لتكوين هذه الثلة من المؤمنين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
يكتب الطبري المؤرخ المعروف: تلك الجماعة أي الشيعة كانوا دائما مشغولين بجمع السلاح وإعداد العدة للحرب ودعوة الناس في الخفاء، سواء كانوا شيعة أم غير شيعة، من أجل ثأر الحسين. وقد استجابت لهم جماعة بعد أخرى والتحقوا بهم، وكان الأمر على هذا المنوال حتى مات يزيد بن معاوية. إن مؤلفة كتاب جهاد الشيعة تظهر رأيها بشكل صحيح، حيث تقول: ظهرت جماعة الشيعة بعد شهادة الحسين كجماعة منظمة تجمعها الروابط السياسية والعقائدية الدينية، ولديها قادة وقوات مسلحة، وكانت جماعة التوابين أول مظهر لوجود مثل هذه الجماعة. وكما يفهم من مطالعة الأحداث التاريخية وكذلك آراء هؤلاء المؤرخين في أحداث عهد معاوية وكذلك الأحداث التي تلت شهادة الإمام الحسين عليه السلام، أن المبادرات والمشاريع وقيادة هذه الأحداث كانت فقط بيد الشيعة ومنحصرة بهم، وإلا فقد كان هناك الكثير من الناس العاديين الذين بسبب دوافعهم الإنسانية أو سخطهم على جهاز الحكم الأموي أو لدوافع وأسباب أخرى يشاركون الشيعة من الناحية العملية وينضمون إليهم في ميادين القتال أو في التحركات التي كانت ذات صبغة شيعية. لهذا لا ينبغي أن يتصور أن جميع الذين شاركوا في هذه الأحداث المختلفة في ذلك المقطع التاريخي وكان لهم أدوار فعالة أو عادية كانوا في عداد الشيعة أو في التشكيلات المنظمة والدقيقة للأئمة عليهم السلام. النقطة التي أريد أن أؤكد عليها مع التوضيح المذكور آنفاً هي أنه إلى هذا العصر الذي نبحث بشأنه، أي بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، فإن اسم ومصطلح الشيعة كان يطلق فقط على أولئك الذين كان لديهم رابطة محكمة ومحددة مع الإمام الحق من الناحية الفكرية والعملية، مثل عصر أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الجماعة التي هي كانت بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام قد أوجدت وبأمر من هذا الإمام عليه السلام تلك التشكيلات الشيعية المترابطة، وهؤلاء أنفسهم هم الذين استقطبوا بواسطة إعلامهم وتبليغهم الواسع والعميق أشخاصا إلى داخل هذه التشكيلات، وجروا إلى الأحداث الشيعية المزيد من أولئك الذين ما كانوا من ناحية الفكر والإيديولوجية منسجمين ومشابهين لهم. لا شك بأن الرواية التي نقلناها في البداية عن كلام الإمام الصادق عليه السلام الذي جعل جماعة المؤمنين لا تعدو 3 أو 5 أنفار ناظرة إلى هذا الصنف من الناس، أي الشيعة والأتباع الراسخين للأئمة، أولئك الذين كان لهم دور واع ومصيري في حركة وسير الثورة العلوية والهاشمية التكاملية. فعلى أثر السعي الخفي والهادئ بالظاهر للإمام السجاد عليه السلام استعاد هذا الجمع عناصره المستعدة الكامنة وجذبها ووسعها، مثلما قال الإمام الصادق عليه السلام في تلك الرواية التي أشرنا إليها الآن: فإن الناس لحقوا وكثروا. وفي عصر الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام كان هذا الجمع دائما هو الذي يخيف بتحركاته المشبوهة زعماء نظام الخلافة ويدفعهم أحيانا إلى القيام بردود فعل عنيفة. بعبارة موجزة، لم يكن يطلق اسم الشيعة في الثقافة الشيعية وكذلك في الفهم والإدراك والذهنية غير الشيعية في القرون الأولى للإسلام وفي زمان الأئمة عليهم السلام على الشخص الذي يكتفي بمحبة عترة النبي أو يعتقد فقط بحقانيتهم وصدق دعوتهم، وإن لم يكونوا يشاركون في دائرة النشاط والتحرك الذي كان الإمام مركزه ومحوره، بل بالإضافة إلى ذلك كان التشيع يحمل شرطا أساسيا وحتميا، وهو عبارة عن الارتباط الفكري والعملي مع الإمام والمشاركة في الأنشطة التي كان يبادر إليها الإمام ويقودها نحو استرجاع الحق المغصوب وتشكيل النظام العلوي والإسلامي على كافة المستويات الفكرية والسياسية وأحيانا العسكرية. هذا الارتباط هو ذاك الذي يسمى في الثقافة الشيعية بالولاية. في الواقع إن التشيع كان عنوانا لحزب الإمامة، حزب يقوم بنشاطات معينة بقيادة الإمام، ومثل كل الأحزاب والمنظمات المعارضة في عصور القمع يتحرك بالتقية والاستتار. هذه عصارة النظر الدقيق إلى حياة الأئمة وخصوصا الإمام الصادق عليه السلام، ومثلما قلنا سابقا إن هذا ليس بالأمر الذي يمكن الجلوس لأجل إثباته بانتظار الأدلة الصريحة. لماذا؟ لأنه لا ينبغي ولا يمكن أن نتوقع أبدا أن يكتب على بيت مخفي يافطة: هذا منزل سري، هذا وإن لم يكن اعتبار وجوده مسلما من دون القرائن الحتمية. فمن الجدير عندئذ أن نذهب للبحث عن القرائن والشواهد والإشارات.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور